الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة وفي مشارق الأرض ومغاربها، ومع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة، ذلكم البرنامج الذي والله أحب اسمه، فاسمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقلت مرارا وتكرارا أن المقصود بحدائق ذات بهجة هي حدائق القرآن والسنة، كيف لا، والمتعة مع كتاب الله جل وعلا والله لا نظير لها. مع العلم نستشعر سعادة لا نحصلها بكنوز الدنيا برمتها. وكنت ذكرت حضراتكم بمقولة قالها العلامة الإمام الزمخشري عندما قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يبتغي بالأمان رتبتي، كم بين مستثل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. متعة القرآن ومتعة السنة، حدائق القرآن وحدائق السنة. واسمحوا لي أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة أن يكون موضوع حلقة الليلة نداء إلى ضرة الإسلام، وهي ابنة الإسلام، تلكم الضرة المصونة والجوهرة المكنونة. نداء أوجهه من فوق هذا المنبر الطاهر إلى أخت الصالحة المؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها، أناديها وأتساءل معها: يا أختنا في الله، هل تريدين السعادة؟ هل تبحثين عن السعادة؟ لا شك أنها ستقول: نعم، أنا أبحث عن السعادة في كل وقت وفي كل حين. وأنا أنادي عليها من فوق هذا المكان الطاهر، أقول لها: كل الناس يبحثون عن السعادة، ولكن الليلة أبين أن السعادة نوعين، أبين أن السعادة نوعان، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. كثير من الناس يتكالبون على سعادة الدنيا، يعتقدونها في الأموال والشهوات، ولربما حصلوا شيئا منها. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: إن غمسة واحدة في نار جهنم تنسي أهل الشهوات وأهل المعاصي والموبقات ما كانوا فيه من نعيم. وهكذا علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج، فيقول له ربه: هل رأيت نعيما في الدنيا قط؟ يقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما في الدنيا قط. وأسأل الله أن يحرم وجوهنا وأبداننا على النار، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا عزيز يا غفار. أما إذا نظرنا إلى سعادة الآخرة فيحصلها المؤمنون ويحصلها الموحدون ولو لم يملكوا من حطام الدنيا شيء. فبعض المسلمين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، ربما كان القوت الضروري لا يحصلونه إلا بشق الأنفس، وترى أبدانهم ربما كانت مرتعا للأمراض، ومع ذلك يصبرون لله جل وعلا، صبروا على طاعة ربهم وصبروا عن معصية ربهم وصبروا على امتحانات الله المؤلمة. هؤلاء الكرام الفضلاء الصابرين الذين بشرهم الله تعالى بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هؤلاء الأطهار الأخيار، الواحد منهم لو غمس غمسة واحدة في الجنة والله يا مسلمون تنسيه بؤس الدنيا وشقائها وبلاءها وعذابها. هكذا علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمسه ربه سبحانه وتعالى غمسة في الجنة، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى فيقول له: هل رأيت بؤسا في الدنيا قط؟ يقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا في الدنيا قط. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعلني وحضراتكم من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومعنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل أخ رضا.
شكرا بارك الله فيك. كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله والله بخير حال. الحمد لله.
الله يهدي منك الدعاء.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيك فوق ما تتمنى وأن يعطيك من كل خير سأله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، ويجنبك كل شر استعاذ به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، استعاذ منه النبي المصطفى وعباد الله الصالحون. اللهم استجب وتقبل. وإن كان عند حضرتك سؤال اتفضل. وجزاكم مثل أخ رضا، سعدنا بك. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة، قلنا أن السعادة سعادتان، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. والله أسأل أن يجعلنا من سعداء الدارين. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن أريد أن أوضح أن أصحاب السعادة الكاملة إنما هم المؤمنون الموحدون أصحاب سعادة الدار الدنيا والدار الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، هم الصالحون المتقون. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا شيخ مختار، ربنا يكرمك. يا اهلا وسهلا.
احبك في الله والاخوه محمد حسان والشيخ ابو اسحاق الحويني وجميع اهل السنه والجماعه.
احبك الله الذي احببتنا من اجله.
ممكن اسال حضرتك؟
اتفضل اتفضل.
في سؤال. أمي كانت تملك بقعة أرضية.
نعم.
سامعني؟ وفي يوم من الأيام يعني نحن راضين والحمد لله، يعني متراضين إخوة متساعدين بيناتنا، يعني ما في أي مشكل. وأعطتها لأخي، أخي يحتاج يعني يحتاج لهذه البقعة، في يحتاج يعني المساعدة، وأعطته عن تراضي عن بيننا ما في أي مشكلة. هل في إثم عليها؟
أعطته كل الأرض.
كل الأرض. هي بقعة أرضية.
نعم.
هي بقعة واحدة.
نعم.
وأعطتها عن تراض بيننا والحمد لله، يعني ما في أي مشكل. لكن أسأل هل في إثم عليها؟
أرد عليك يا شيخ مختار بإذن الله في موضع الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا
الشيخ محمد.
يا مرحبا حبيبي. يا
مرحبا معاك اخوك صلاح.
يا اهلا وسهلا شيخ صلاح.
صلاح من المنصوره جارك في البيت.
يا مرحبا. يا اهلا وسهلا.
الله يبارك
فيك. يا اهلا وسهلا، اكرمك الله واعزك.
الله يبارك فيك. لنا سؤال عند حضرتك كده بعد اذنك. انت منور الشاشه الاول.
الله ينور قلبك بالايمان.
منور الشاشه.
الله ينور قلبك يا شيخ صلاح، ربنا يرضى عليك. سعداء والله باتصالك.
واحده كانت نادر ابنها كان مريض. الو
اسمعك اتفضل.
سامعني؟
اسمعك.
واحده كانت انا ابنها مريض، وبعدين الولد شوفي وتوفى بعد ثلاث ايام بعد ما شوفي.
نعم. معنا اتصال اخر. ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي. وفي علمك ونفعنا الله بيه ان شاء الله.
يا رب. اللهم امين. اللهم استجب وتقبل.
امين يا رب العالمين. كان في سؤال لحضرتك لو سمحت.
اتفضلي.
لصلاه لو في حد بيقوم الليل يعني بيصلي قيام الليل، هل شرط التتابع؟ يعني مثلا هل شرط ان انا اللي بيقوم الليل يصلي 8 ركعات قيام الليل ورا بعض، ولا مثلا ممكن يجيب ركعتين بعد العشاء وركعتين في وسط الليل وركعتين قبيل الفجر، بمعنى ان هو يوزعهم مش بالتتابع، يعني ممكن يبقى بين مثلا كل ركعتين وركعتين ساعتين ولا حاجة. والكلام ده بالاخص في رمضان، يعني بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، هل يشترط لها التتابع لازم ورا بعض مثلا في مدة معينة في زمن معين، ولا ممكن برضو كده ركعتين والواحد يريح وركعتين ويريح وهكذا؟ يعني
ان شاء الله ارد عليك ام عبد الله في وقت الاجابة على الاسئلة ان شاء الله، فانتظرين. الأخت شيماء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك.
طب ارفعي صوتك يا أخت شيماء.
حاضر حاضر. بعد إذن حضرتك، أنا كنت عايز أحفظ القرآن وكده، فماما قالت لي لا علشان أنت هتروحي متأخر، فأنا قلت لها يا ماما لا إن شاء الله أنا هروح، وهي يعني ربنا يسهل وهاجي بدري إن شاء الله. فحددنا معاك الحفظ بتاع القرآن، فجت بنت عمي قالت لي تعالي معايا نروح الدرس يعني في الجامعة. فالدرس دوت بيبتدي من بعد صلاة المغرب، بيخلص على بعد العشاء، يعني نصلي صلاة العشاء ويخلص ان شاء الله نرجع على البيت. فاول ما رحت اول مرة اتأخرت، فماما رفضت ان انا اروح تاني، فهل ماما عليها اسم كده وانا عليها اسم ان انا ما اروحش تاني؟ يعني انا خايفة، يعني معلش انا طبعا السؤال دوت مش عارفة، انا حاسة ان انا تعبانة لاني انا نفسي اروح هناك، انا حاسة براحة اول ما بروح بحس براحة هناك. ومن فضلك معلش ادعي لي، يعني ادعي لي بالهدى وربنا يرزقني الزوج الصالح.
اسال الله لك الهدايه وان يرمنا الله تعالى عليك بالزوج الصالح، وانتظرينا اخت شيماء ان شاء الله ارد عليك في الوقت الاجابه على الاسئله، انتظرينا. احبتي الكرام في امتنا الحبيبه العريقه، قلنا ان اهل السعاده الكامله هم اهل الايمان، فلا نحصل سعادة الدارين إلا بالإيمان بالله والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا القرآن الكريم لرأينا الله تعالى يدلنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، بل إن الشقاء والبلاء في البعد عن طاعة الله وطاعة رسوله. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالسعادة كل السعادة نحصلها بطاعة الله وطاعة رسول الله. وقديما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك، ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك، ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فما سعد من سعد إلا بعد أن أطاع الله وأطاع رسول الله. ونداؤنا الليلة لدرة الإسلام المكنونة، أقول يا ابنة الإسلام والله لا سعادة لك إلا في وسط هذا الدين. قديما كانت المرأة من سقط المتاع، كانوا يعدونها كالبهيمة أو كقطعة الأثاث، وكانت المرأة إذا مات عنها زوجها يأتي أحد ورثته فيلقي عليها ثوبا فيعدها شيئا من الميراث. فلما أكرمنا الله تعالى بالإسلام نزل القرآن على قلب سيد الأنام: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فنهى الله تعالى أن تورث المرأة كقطعة الأثاث، بل إن الإسلام جعل المرأة كالرجل تماما بتمام. الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: إن المرأة الصالحة المؤمنة التقية البارة أفضل عند الله تعالى من ملايين الكفرة والملحدين. قال النبي المصطفى: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لذكر على أنثى إلا بتقوى الله. فالمرأة التقية كريمة على الله جل وعلا. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألقى في وجه الجاهلية الأولى هذه القنبلة. قال النبي المصطفى: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي أن النبي المصطفى أراد أن يقول لهم: إنما تكرهونه أنتم، أنا أحبه صلى الله عليه وسلم، بل إنني قرأت في القرآن قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم الله تعالى الأنثى على الذكر ليبين ربنا من خلال هذه الآية أن الأنثى كالذكر، بل ربما كانت أفضل منه إذا كانت على تقوى من الله. وبدأ الله تعالى بالأنثى وقدمها على الذكر لتعظم الرعاية لها. وقال الحبيب المصطفى ما يوضح هذا المعنى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من رزقه الله تعالى ثلاث جوار فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجمع الحبيب المصطفى بين السبابة والوسطى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. قال صحابي من أصحاب رسول الله: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قال صحابي آخر: وواحدة؟ قال النبي المصطفى: وواحدة. فالبنت كالولد تماما بتمام، بل إن الذي رزق بعدة بنات أقول له قد يرزقك الله تعالى بأبناء صالحين بزوجات صالحين ربما كانوا أنفع لك من أبنائك الذين هم من صلبك. نعم يا حبيبنا الكريم، إن المرأة في الجاهلية الأولى كانت توأد وهي حية. ولقد تألم قلبي وأنا أقرأ في صحيح العلامة الإمام مسلم عن عبد الله بن المغفل: كان إذا جلس مع الحبيب المصطفى ظهر الحزن على وجهه وأطرق رأسه وظل يفكر بحزن عميق. فقال له سيد الورى صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك؟ لماذا تبكي؟ ولماذا أنت حزين؟ قال: يا رسول الله، لقد كنت في الجاهلية في سفر طويل وسافرت وامرأتي حامل، فلما عدت وجدت امرأتي قد وضعت أنثى جميلة، فقلت لها ألبسيها أجمل الثياب وامرأتي تعرف ماذا سأصنع مع ابنتي، فقالت: إياك أن تضيع الأمانة، إياك أن تضيع الأمانة. وأخذها في الصحراء إلى بئر دوي وألقاها على رأسها، فسقطت الفتاة وهي تقول لأبيها: ضيعت الأمانة يا أبي، ضيعت الأمانة يا أبي، إلى أن سكت صوتها. فحزن النبي المصطفى وسالت دمعاته إلى أن بللت لحيته، وقال: لو كنت مقيم الحد على أحد فعل فعلتك لأقمتها عليك، ولكن الإسلام يجب ما قبله، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ما عرفت قدرها ولا أعلى الله تعالى مكانتها إلا بهذا الدين. نعم أيتها الأخوات الفاضلات المؤمنات الصالحات، لا عز لابنة الإسلام إلا في هذا الدين، ولا رفعة لها إلا في هذه الشريعة. ولكن أعداء الإسلام خدعوا بنت الإسلام وأفهموها أن الإسلام قيود، وأن الإسلام مشقة، وأن الإسلام حرمها من حريتها. وأنا أقول والله أخطأوا، فالمرأة ما نالت حريتها ولا نالت سعادتها إلا في ظل هذه الشريعة الغراء. ولو تأملنا في رعيل الأمة الأول وفي الثلة المباركة التي سبقتنا بإيمان وبإحسان، لوجدنا ابنة الإسلام المصونة التي سعدت بهذا الدين، وجدناها ترفل في سعادة لا نظير لها. نعم على سبيل المثال لا الحصر، إنني تأملت ابنة الإسلام، تأملت فلذة كبد النبي سيد الأنام، تأملت فاطمة، التي نزل ملك من السماء يقول لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أبشر يا رسول الله، فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة التي كانت تشبه رسول الله في سمته وفي دله وفي جماله وفي مشيته، فاطمة التي وقف النبي المصطفى على المنبر يقول: فاطمة بضعة مني، يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. بل وقف النبي المصطفى على المنبر يدافع عنها لما علم أن قوما يريدون أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي لهب. وقف النبي المصطفى على المنبر وقال: والله لا آذن، والله لا آذن، لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في بيت واحد أبدا، والله لا آذن، إلا إذا أراد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أقول إن علماءنا منهم العلامة ابن حجر العسقلاني قال إن الحبيب المصطفى أعطى هذه الخصوصية لفاطمة لأن أمها قد ماتت ومات جميع أخواتها، فالنبي المصطفى كان يعطيها حنان الأم وحنان الأخت وحنان الأب صلوات ربي وتسليماته عليه، فوقف وأعطى هذه الخصوصية لابنته فاطمة. ولكن إن دل يدل هذا المشهد يدل على رعاية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمرأة. نعم، ولكن يا ابنة الإسلام، هذه الضرة المصونة المكنونة محبوبة قلب النبي المصطفى التي كانت أحب بنات النبي المصطفى إلى قلبه ابنته فاطمة، سارت على ضرب الإسلام وطبقته وعاشت في مجده وعزه وعاشت في سعادته، ومع استقامتها التي لا نظير لها، ومع أن ملكا نزل من السماء يشهد لها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، إلا أن النبي المصطفى وقف ذات يوم وقال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتيني أنت بحسبك ونسبك. فإذا كان النبي يطلب من فاطمة فلذة كبده يقول لها: أنقذي نفسك من النار، فهو نداء يا أختي في الله يا ابنة الإسلام، نداء موجه لك من باب أولى. أنت لست أفضل من فاطمة، أنا أقول لك من فوق هذا المنبر الطاهر: أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار، افعلي الفرائض وافعلي النوافل واستقيمي على طاعة ربك، اتركي المعاصي والموبقات، توبي إلى رب البريات سبحانه وتعالى. النبي المصطفى يبشر المرأة فيقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. وأسأل الله أن يجعلك يا أخت الكريمة الفاضلة من هذا الصنف الذي ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. نعم، أطيعي ربك وأطيعي زوجك واستقيمي على منهج الله وأطيعي حبيبك صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن أريد أن أهمس في آذان أخواتي الفضليات في مشارق الأرض ومغاربها وأقول إن ابنة الحبيب المصطفى التي أعلى الإسلام قدرها كانت تقم البيت وكانت تحرك الرحى حتى مجلت كفها، يعني تكون الماء تحت الجلد من تحريك الرحى، طحنت الحب وكانت تعمل في الدار عملا ربما كان لكثير من بنات جلدتنا ربما كان شاقا، بل إنها ذهبت إلى سيد ولد آدم تطلب منه خادما مملوكا يحرك لها الرحى لأن يداها قد مجلتا، تكون الماء تحت الجلد. فلما التقت برسول الله ونظرت في وجه النبي المصطفى استحيت، قال ما الذي أتى بك يا فاطمة؟ قالت اشتقت إليك يا رسول الله فأحببت أن أنظر إلى وجهك. ثم عادت مرة ثانية وقالت سأخبره اليوم بما أريد. قال حدثيني يا فاطمة ما الذي تريدينه؟ قالت اشتقت إليك يا رسول الله وأحببت أن أنظر إلى وجهك. في المرة الثالثة لم تجد الحبيب المصطفى ووجدت أمنا عائشة فقصت عليها ما تشكو. قالت إنني أشكو من تحريك الرحى وكلم النبي المصطفى أن يعطيني مملوكا ليحرك لي الرحى. فلما قدم النبي المصطفى أخبرته أمنا عائشة فلم يجلس حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى ابنته فاطمة وطرق الباب. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن نسمع هذا الاتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا
كمال الزبير من تونس.
يا أهلا وسهلا أخي كمال.
مرحبا يا سيد الشيخ. يا
أكرمك الله وعزك أكرم وأنعم بأدبك.
بارك الله فيك. عندي سؤال سيد الشيخ.
اتفضل.
أريد تفسير في مسألة القضاء والقدر. هل الشخص عندما يغسل نفسه هل هو داخل في مسألة القضاء والقدر أم لا؟ الشخص الذي انتحر هل يعتبر ذلك في من هل يعتبر ذلك قضاء وقدر أم لا؟
طيب
الشخص الذي انتحر هل هو سيد الشيخ الإنسان الذي انتحر الإنسان المنتحر هل يدخل في باب القضاء والقدر أم لا؟ واضح أم لا؟
إن شاء الله أرد عليك أستاذ كمال إن شاء الله في موضع الإجابة على الأسئلة فانتظرنا. ومعنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
يا أهلا وسهلا أخ محمد.
أنا مستبشر بيك خير إن شاء الله. أنا عندي مشكلة دراوي وقعت فيها. أتمنى أن ربنا كده يغفر لي ويسامحني وأتوب يعني.
اتفضل أخ محمد. أنا كل أذان صاغية يعني أسمعك. اتفضل.
أنا مش عارف طبعا الوقت أتكلم يعني مش قادر.
لا يعني تكلم ويعني تخيل أنك تتحدث مع نفسك بصوت مسموع.
والله
وأنا يعني صدري منشرح لسؤالك. اتفضل.
وعندي بنت وضحت في أبشع جرائم. يعني أنا إنسان يعني كان نفسي يقوم على الحد وأرجع إلى الله طاهر. فواجهت مشكلة الزنا والعياذ بالله.
نعم.
أتمنى أن أتوب فماذا أفعل؟
إن شاء الله يا أخ محمد رحمة الله واسعة ولا تيأس أبدا من رحمة الله. وإن شاء الله أنا سأسمعك ما يسعد صدرك وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك توبة لا تعود بعدها للذنب أبدا أنت وكل من زلتك رحمة الله تعالى وسعة. وإن شاء الله انتظرني في موعد الإجابة على الأسئلة أرد عليك إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغسلك من خطاياك بالماء والثلج والبرد إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة قلنا أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم مملوكا يحرك لها الرحى حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم وتسليما لما علم القصة من أمنا عائشة انطلق إلى ابنته فاطمة وطرق الباب فأراد علي أن يقوم وأرادت فاطمة ابنة الحبيب النبي المصطفى أن تقوم فقال النبي المصطفى مكانكما ودخل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وجلس بين علي وفاطمة. تقول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها شعرت ببرد قدم النبي المصطفى في بطني. وقال الحبيب المصطفى لقد سألتماني خادما لتحريك الرحى أفلا أدلكما على شيء هو أفضل لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله دلنا. فإذا بالحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم يدلهما على التسبيح. قال سبح الله عندما تأوي إلى فراشكما 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، هذه 100. تقول فاطمة: والله ما تركت التسبيح الذي دلني عليه النبي المصطفى حتى في معركة صفين، في وسط المعركة ما تركت هذا التسبيح. وهذا إن دل يدلنا على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي ابنة الإسلام درسا، أنها مهما تكبدت من المشاق فلتستعن بالله الواحد الخلاق، فإذا ذكرت ربها ولا سيما إذا أرادت أن تهجع في مضجعها، الله تعالى يعطيها مددا وقوة في بدنها أفضل من 100 خادم. ابنة الحبيب المصطفى وابنة النبي المصطفى ما كلت وما اشتكت وما ضجرت، ولكن تحملت هذا العمل إكراما لله جل وعلا ثم إكراما لزوجها، ومن سار على ضربها كان له من الأجر ما لا يقادر قدره. فهذا نداء لك يا ابنة الإسلام: تاجري مع زوجك في الله ولله وبالله ومن أجل الله عز وجل، واستقيمي على طاعته وابتعدي عن معصيته، يدخر الله لك من الأجور ما لا يقادر قدرها. نعم، إن كثيرا من الذين رتعوا في الشهوات ورتعوا في الملذات وعصوا رب البريات من المسلمين والمسلمات ندموا في وقت لا ينفعهم الندم، عندما قابلوا الله تعالى برصيد من الذنوب والمعاصي. إن القرآن خبرنا بقول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم يا ابنة الإسلام، يا ضرتنا المكنونة ويا جوهرتنا المصونة، استجيبي لنداء الله جل وعلا. وإنني في هذه الليلة الغراء أريد أن أعطر مجالسكم في ليلتنا الطيبة المباركة وفي برنامجنا الحبيب حدائق ذات بهجة، أريد أن أعطر هذا المجلس بشمس مشرقة في سماء السعادة الحقيقية، وأتمنى من كل أخت فاضلة صالحة تسمعني في أمتنا الحبيبة العريقة أن تعيش معي بمسامع قلبها قبل مسامع رأسها، لتنظر إلى الرعيل الأول والجيل الأول كيف سعدوا بالاستقامة على منهج الله، وكيف سعدوا بتطبيق تعاليم الإسلام من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه. إنني نظرت على سبيل المثال للحصر إلى امرأة لو عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق، تربت في بيت طاهر، تربت في بيت كان ملؤه الإيمان وكان ملؤه الصدق وكان ملؤه الاستقامة. هذه المرأة حظيت بخدمة الحبيب المصطفى والنبي المكتبى في الغار، عندما كان النبي مع أبيها في الغار حظيت هذه الطاهرة المباركة بخدمة الحبيب المصطفى، فكانت توصل للنبي المصطفى في الغار الطعام والماء، بل إنها تكلمت عن نفسها كلاما يسطر بحروف الذهب على صفحات النور. وأنا أعتبر هذه برقية لكل أخت فاضلة مؤمنة تسمعني في أمتنا الحبيبة العريقة، رسالة قيمة رواها العلامة الإمام البخاري بسنده عن هذه الطاهرة الفاضلة، تقول: تزوجت الزبير ابن العوام ولم يكن عنده مال، تزوجته لأنه ابن الإسلام، وتزوجته لأنه ابن الدعوة إلى الله وابن الطهر والاستقامة، ارتضته من أجل دينه. لما زفت لزوجها تقول صراحة، تقول: تزوجته ولم يكن له في الأرض مال إلا فرس يقاتل عليه في سبيل الله، وناضح يعني ناقة يحمل عليها الماء، وكنت أقوم بخدمة البيت كله، وكنت أعلف الناضح يعني تقدم الطعام للجمل، وكنت أسوس الفرس، وكان أشد عمل علي هو سياسة الفرس، وكنت مع كل هذا العمل لما اقتطع النبي المصطفى قطعة أرض من أرض بني النضير وأعطاها لزوجي، كنت أذهب على مسافة ثلثي فرسخ يعني مقدار 5 أميال تسيرها على قدميها وهي تلبس كامل ثياب عفتها وطهارتها. تقول: كنت أدق النوى في أرض الزبير ثم أعود في وقت متأخر وأنا أحمل النوى على رأسي ثم أقدمه للناضح، فبينما أنا عائدة رآني النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأناخ الناقة، وفهمت أن النبي المصطفى يريد أن يرقيني خلفه، فتذكرت شدة غيرة زوجي الزبير بن العوام فلم أركب مع سيد الأنام، فعرف النبي المصطفى حيائي فانطلق. فلما وصل زوجي وقصصت عليه ما كان مني وما كان من رسول الله قال: يا ليتك ركبت مع النبي المصطفى، وهل في الأرض أطهر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إنها رسالة وبرقية لكل أخت طاهرة نستفيد منها ثمارا يانعة. الثمرة الأولى أن المرأة التي تقوم بعبادة ربها ينبغي أن تصبر على طاعة زوجها وتصبر على خدمته ولا تشكو حالها إلا لله جل وعلا، وتعلم أن صبرها بأجر لا يقادر قدره عند الله. الرسالة الثانية أن ابنة الإسلام ينبغي أن تراعي جانب الغيرة في قلب زوجها، فلا تدخل على قلبه شيئا من الشك ربما بتصرف لم يكن مقصودا، ولكن ينبغي أن تكون المرأة المسلمة على حذر. إذا كانت أسماء استحت من سيد الأنبياء فمن باب أولى أن تستحي ابنة الإسلام من رب الأرض والسماء، وتراعي جانب الغيرة في قلب زوجها، ولا تدخل على قلبه الشك بأدنى انفعال منها. نعم، أسأل الله لك يا ابنة الإسلام أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. مع كل هذا العمل اعتنت أسماء بتربية أبنائها. نعم، مع كل هذا العمل ومع كل هذا المجهود رزقها الله تعالى بعبد الله بن الزبير، علمته القرآن ودرسته سنة النبي سيد الأنام، حتى إذا اشتد عوده كان يزاحم النبي المصطفى في مجلس العلم ويتعلم العلم من فم النبوة الطاهر. علمته حتى كان شابا يافعا. أسماء مرت بها الحياة بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ووصلت 97 من عمرها وحوصر ابنها في الحرم، فدخلت وهي عمياء، دخلت حتى وصلت إلى ابنها، سلمت عليه فسلم عليها واستشارها، فقال: يا أمي أشيري علي؟ قالت: يا ولدي استفت قلبك، إذا كنت على الحق فاثبت عليه، وإذا كنت على غير الحق تريد دنيا إلى زوال ما أتعسك، والله ستتعس نفسك وستتعس من معك، وإنني بريئة منك. قال: والله يا أمي لا أبتغي إلا مرضات الله، والله تعالى يشهد على سري. قالت: يا ولدي إني أسأل الله أن يحسن عزائي فيك، إني أسأل الله أن يحسن عزائي فيك. ثم قالت: أقبل لأسلم عليك وأضمك وأشمك وأقبلك. فسلم عليها فتلمست درعه، قالت: ما الذي أرى على صدرك؟ قال: درع أقاتل به يا أمي. قالت: ما هذا لباس من يرجو الشهادة في سبيل الله؟ اخلعه عنك، فهذا أخف لوثبتك وأخف لحركتك. ولكن البس كثيرا من السراويل حتى إذا صرعت لا تنكشف منك ثوأة ولا تنكشف منك عورة. فقال لبيك يا أمه، ولكن لا يفطر لسانك عن الدعاء لي. فرفعت كف الضراعة وقالت يا رب ارحم طول قيامه في جوف الليل، وارحم نحيبه وبكاءه في جوف الليل، وارحم ظمأه في الهواجر في مكة والمدينة، وارحم مشقته في طاعتك وعبادتك. يا رب اجعله من أهل الجنة واقبله عندك من الشهداء. ومرت الأيام ودخل الحرم فصلى حتى سعد قلبه بالمثول بين يدي الله، فقيام الليل متعة وقيام الليل جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فلما أصبح صلى بالمسلمين الفجر ثم التفت إليهم ووعظهم وحرضهم على القتال في سبيل الله ورغبهم في الشهادة في سبيل الله، ثم نهض يقاتل في سبيل الله، فضربه مشرك في وجهه فارتعد بدنه وانفجرت الدماء من وجهه، انفجرت الدماء من وجهه فسقط على الأرض، فهجم عليه المشركون حتى أجهزوا عليه، فارتجت مكة وبكى الناس على فراقه بكاء مريرا. ولم يكتف المشركون بذلك، ولكن حملوه وصلبوه، فذهبت إليه أمه تقترب من جثمانه وتدعو وتبتهل إلى الله، فقال عبد الله بن عمر أصبري يا أمه أصبري. قالت وما لي لا أصبر، ما لي لا أصبر، إن رأس يحيى بن زكريا قدمت هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل، فلماذا لا أصبر أنا، لماذا لا أصبر أنا، إن ابني مات على الحق، وأسأل الله أن يقبله في الشهداء. ولكن انظروا يا مسلمون، ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا صرخت ولا ملأت الدنيا صراخا وعويلة ولا اعترضت على قضاء الله، ولكنها قالت كلمات رائعات فاضلات. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتله في سبيله. نعم، إنها رسالة أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر. هذه الطاهرة، هذه الفاضلة، هذه الصالحة وجدت سعادتها ومتعة قلبها في الاستقامة على شريعة ربها. بل إن العجب لا ينقضي أبدا، عندما قدم لها ولد من أولادها قطعة ثياب فلمستها فوجدت فيها رقة، فقالت أفن أعيدوها إليه، فذهب إليها وهو مغضب، قال يا أمي إنها لا تشف عما تحتها. قالت يا ولدي إذا كانت لا تشف فإنها تصف. فذهب فاشترى لها ثيابا أخرى، فلما لمستها ولمست خشونتها قالت بمثل هذا فقدم لي من هداياك. والله إنها رسائل غراء أسوقها من فوق هذا المنبر الطاهر لكل أخت طاهرة فاضلة. نعم يا ابنة الإسلام استري بدنك، يا ابنة الإسلام تصربلي بثياب العفة، يا ابنة الإسلام لا تكونين فريسة سهلة لأعين ذئاب البشر، يا ابنة الإسلام لا صيانة لك ولا حفظ لك ولا رعاية لك إلا في وسط هذا الدين، فاستقيمي على طاعة الحي القيوم، وإياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تقلدي شرقا أو غربا، ولا تكوني كالذين قال النبي المصطفى عنهم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. كوني صاحبة شخصية مميزة استقيها من القرآن واستقيها من سنة النبي سيد الأنام، بل واستقيها من سير الصحابيات الطاهرات من سلف الأمة الصالح. فإذا قرأت سيرهن سرت على ضربهن، تشبهي بالكريمات إن لم تكوني مثلهن، إن التشبه بالكريمات فلاح. وأرى بساط الوقت انسحب من تحت قدمي ومعي بعض الأسئلة أسوقها إن شاء الله تعالى على وجه السرعة، أسأل الله أن يوفقني فيها. أحبة الفضلاء، الأخ مختار بيسأل: أمي تملك بقعة أرض وأخي يحتاج مساعدة، أعطته كل الأرض عن تراض منا، هل هي آثمة؟ أقول: ليست أمك آثم، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. فما دام الورث جميعا رضوا ما فعلته أمهم، فما فعلته أمهم ليس معصية، إنما هو طاعة في سجل أعمالها وأعمالكم إن شاء الله تعالى. الأخ صلاح يعني أكرمه الله، لما سألنا عن امرأة لها ابن مريض وانقطع الخط، فنسأل الله أن يشفي هذا الطفل المريض، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. الأخت أم عبد الله بتسأل عن قيام الليل، هل الشرط في التتابع ولا ممكن تصلي ركعتين في أول الليل وركعتين في وسط الليل وركعتين في آخر الليل؟ أقول لأختنا أم عبد الله: ليس في قيام الليل شرط التتابع، فمن صلى ركعتين من قيام الليل في أول الليل يجزئه، ومن صلى ركعتين في وسط الليل يجزئه، ومن صلى ركعتين في آخر الليل يجزئه. فإن سلف الأمة الصالح علمونا كيف نستغل ونغتنم الليل، فكانت الأسرة الواحدة يعطرون الليل بالطاعة والتهجد. فعلى سبيل المثال، سيدنا أبو هريرة كان الليل في بيته لا يخلو من قائم، كان يقوم ثلثا ثم ينام، ثم تقوم زوجته ثلث ثم تنام، ثم يقوم الخادم ثلث ثم ينام. فليس في قيام الليل شرط التتابع، فمن صلى بعض الركعات في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل يجزئه. وقديما قال علماؤنا: حافظوا على قيام الليل ولو بقدر حلب شاة، يعني حتى ولو يحافظ الإنسان على قيام الليل بقدر 10 دقائق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بقيام الليل وألا يحرمنا منه أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. شيماء، أختنا شيماء بتقول: أريد حفظ القرآن واستأذنت أمي للمسجد فأذنت لي، ولكنني تأخرت ومنعتني أمي بعد ذلك من الذهاب إلى المسجد، وأنا حزينة وأتمنى أن تأذن أمي لي في الذهاب إلى المسجد، لأنني أجد راحة وأجد سعادة عندما أجلس في حلقة تحفيظ القرآن. وأنا أناشد الأم الفاضلة أن تأذن لابنتها شيماء أن تذهب إلى مجلس القرآن، فاسجدي لله شكرا يا أم شيماء، واسعدي وليسعد قلبك بشيماء أنها صالحة هداها الله تعالى وحبب إليها القرآن وحبب إليها المسجد. فإذا رأيت غيرها ممن يسيرون في خطو الشيطان ويعملون بنصحه تعلمين أنك في نعمة، فأذني لها، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: أذنوا للنساء في الصلاة في المسجد بالليل. فأذني لها. وأختنا الفاضلة إذا منعتها أمها وأصرت، أقول لها: تستطيع أن تحفظي القرآن عبر الأشرطة وعبر الاسطوانات القرآن الكثيرة، وعندنا اسطوانات فيها مصحف معلم نستطيع أن نتعلم منها، وتستطيع الأم الفاضلة أن تأتي للمحفظة الكريمة لابنتها ما دامت تخاف عليها من التأخر خارج المسجد. الأخ الحبيب الأخ كمال من تونس بيقول: المنتحر هل هو قضاء وقدر؟ نعم، قضاء وقدر، ولكن هذا الرجل تعجل ونقض حياته فقتل نفسه. أقول وأكرر، هذا الرجل تعجل، يعني هذا الرجل كتب له أن يموت في وقت، هو تعجل فقتل نفسه. هذا الوقت الله تعالى قال فيه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن الله تعالى ما قهره أن يفعل هذا العمل. ولكن الله تعالى إذا قلنا أن هذا قضاء وقدر، ففي قضاء الله المبرم الله يعلم أن هذا الرجل سيضيق ذرعا بحياته ويقتل نفسه بسكين أو يقتل نفسه بسم أو يتردى من شاهق جبل، سبق في علم الله أن هذا الرجل سيفعل بنفسه ما فعل، فهو قضاء وقدر. ومعنى القضاء أن الله يعلم في الأزل أن هذا الرجل سينقض حياته نقدا. والقرآن واضح، الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. أخي الحبيب الأخ محمد الذي يقول ارتكبت جريمة الزنا وأنا نادم، أقول له يا أخ محمد والله أنا سعيد بأوبتك وسعيد بتوبتك، وإياك أن تقنط من رحمة الله عز وجل، فرحمة الله تعالى واسعة ورحمة الله تبارك وتعالى يعني لا يحدها حد، فالله أرحم بك من أمك وأبيك، لا تقنط أبدا من رحمة الله. والندم الذي أنت فيه يا أخ محمد هو دليل توبة، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، فأنت نادم وحزين، ولقد سمعتك وأنت تبكي، سمعتك وأنت تبكي، وهذا علامة صدقك مع الله عز وجل. وأبشرك يا حبيب الكريم بقول الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله تعالى وصف المتقين، نعم وصف المتقين من صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة، أيفعل التقي فاحشة؟ نعم قد يفعل التقي فاحشة، ولكن إذا افتخر العشاق الفساق بزناهم وفواحشهم فهذا التقي لما زلت به القدم سياط الندم الهبت ظهره، فإذا به يعود إلى الله باكيا حزينا على ما اقترف في حق الله. فندمك يا أخ محمد توبة، ولكن مع هذا الندم أريدك أن تقوم الآن فتتوضأ وتصلي ركعتين بنية التوبة. نعم روى العلامة الإمام مسلم بسنده في صحيحه أن النبي المصطفى قال من أذنب ذنبا، يقول ابن القيم صغيرا كان أو كبيرا، فقام إلى الماء فتوضأ ثم هرع إلى الصلاة فصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له، الصغير والكبير. ولكن بعد أن تصلي الركعتين يا أخ محمد اعلم أن الشيطان متربص بك، سيقول لك إذا قبل ربنا من كل الناس توبتهم فلن يقبل منك. بعد أن تصلي الركعتين تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأي صيغة، ثم ماذا؟ ثم أريدك أن تكون بطلا واقطع علاقتك بكل أصدقاء السوء، فليس هناك أضر عليك من صديق السوء. ثم ماذا أخ محمد؟ ثم بدل أصدقاء السوء بمجالس الصالحين في بيوت أذن الله أن ترفع، ابحث عن العلماء الربانيين وزاحمهم بالركب، ابحث عن العلماء الربانيين في المساجد وزاحمهم بالركب وتعلم منهم العلم، فالعلم سيكسبك خشية. ثم ماذا؟ ثم بعد هذا يا أخ محمد يعني، وأنا أسأل الله أن يحفظك، إذا زلت القدم أقول لك عد مرة ثانية، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب. والله أسأل أن يغسلك من خطاياك بالماء والثلج والبرد، وأبشرك بقول الله ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، سعدت بكم في هذه الليلة وكنت مع حضراتكم حقا في حدائق ذات بهجة، وسعدت باتصالاتكم سعادة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت قدمي. وإن شاء الله تعالى موعدي مع حضراتكم مع برنامجنا الحبيب حدائق ذات بهجة إن شاء الله في السبت القادم في الساعة 1:15 صباحا، إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.